أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذا سائل سأل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن الجمع بين هذين الحديثين يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة عرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وبين حديث الذي مات في نسك في الحي المحرب قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما قال الشيخ ما قال لابسا قال ملبيا فمن مات في الإحرام مات في الحج أو مات في العمرة يبعث يوم القيامة ملبيا لهذا قال فأصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تغطوا رأسه وعند مسلم ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا إذن كما قال عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه من مات على خير بعث عليه ومن مات على شر بعث عليه يبعث كل عبد على ما مات عليه نسأل الله التوفيق إذن ما في بين الحديثين اختلاف كونه يبعث عاريا حافيا وكونه يبعث ملبيا فمن مات في حج أو عمرة يبعث ملبيا والجميع يبعثون حفاة عرى عرل حفاة يعني بدون أحذية وعرى بدون ملابس وعرلا غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وبالله التوفيق خالد بن سنان نبي ضيعه قومه قال الشيخ لا صحة له لهذا الإيمان بالأنبياء يجب إجمالا وتفصيلا فتفصيلا ما ذكر في القرآن أو ثبت في السنة أنه نبي هذا التفصيل والإجمالي تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا كثيرين لم يقصصهم علينا، فنؤمن بأولئك الرسل الذين لم نعرف أسماءهم أن الله أرسل رسلا إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين، فيكون الإيمان كما عرفتم إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. التفصيل بما صح أنه نبي، أما ما لم يصح أنه نبي لا تعتقد. وهناك خلاف في الخبر، هل هو نبي أم هو رجل صالح، لكن الراجح أنه نبي، لأن العبد مهما بلغ صلاحه ومهما بلغ علمه لا يمكن أن يقتل غلاما بمجرد الفراسة مهما بلغ صلاحه ومهما بلغ علمه. يقتل غلام قبل أن يصل سن التكليف وبدون أي حجة ظاهرة إلا التفرس، تفرس فيه الكفر والضلال، هذا كما سمعتم لا يمكن أن يكون، ولا يقبل أيضا، ولا يقبل من الشخص مهما بلغ صلاحه. فهذه أمور غيبية والشريعة لا تحكم إلا بالظاهر، لكن هذا نبي. الصحيح أن الخبر نبي، ولهذا قال وما فعلته عن أمري، ما كان من عندي وإنما كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، فقتل الغلام بما أوحى الله إليه. فالذي يقول بأنه نبي هذا هو الصواب، أنه نبي الله أوحى إليه بشرع لم يكن عند موسى، وأوحى إلى موسى بعلم ليس عند الخضر. والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. قال فسئل عن الحديث الآخر أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي، قال الشيخ بلى، يعني هذا هو الحجة أنه ما هناك نبي بعد عيسى إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فآخر نبي من أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وآخر الأنبياء وآخر الرسل على الإطلاق هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى جميع النبيين والمرسلين، وأول الأنبياء هو آدم عليه السلام. آدم أول الأنبياء، ونوح عليه السلام أول الرسل، فنوح يعتبر أول رسول إلى أهل الأرض، وآدم أول نبي، وآخر نبي من أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، وآخر الأنبياء والمرسلين على الإطلاق هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وما بعده إلا قيام الساعة. فنبينا آخر الأنبياء وآخر الرسل، وكتابنا القرآن آخر الكتب السماوية، وهذه الأمة آخر الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، كما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكنتم هنا بمعنى صرتم يا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وآخر المرسلين، فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب، من ادعى النبوة فهو كاذب ولا يفلح. لا يفلح من ادعى النبوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أو ادعى الرسالة، وهكذا أيضا من ادعى المهدوية وكان كاذبا، كل هؤلاء لا يفلحون. والشيطان كما تعلمون يعبث بعقول كثير من الناس، فهذا يجعله يدعي أنه نبي، وذاك يجعله يدعي أنه رسول، وآخر يجعله يدعي أنه المهدي المنتظر، وامرأة ادعت النبوة وقالت بأن الله ما نفى النبوة إلا عن الرجال، لكن عن النساء فادعت النبوة، ومع ذلك أيضا لم تفلح. وبالله التوفيق. السؤال 97 بعد 700، سئل الشيخ رحمه الله عن الجمع بين هذين الحديثين، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وحديث البذالة من الإيمان. فإن الأول كما عرفتم ظاهره أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد بنعم فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعم عليه في ملبسه وفي مشربه وفي مطعمه، يشكر الله ويحمد الله ويتواضع لله ويظهر أثر النعمة. يعني بخلاف إذا أنعم على عبد بنعم ثم هو يظهر البؤس والتبأس، هذا كأنه يجحد نعمة الله عليه، دائما في بؤس وفي تبأس. فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال السائل كيف نجمع بينه وبين حديث البذالة من الإيمان، يعني يكون الإنسان أحيانا يلبس ملابس رفة أحيانا. قال الشيخ الثاني أحيانا، يعني يظهر البذالة أحيانا، والسنة أن يظهر أثر النعمة، إن الله جميل يحب الجمال، فأحيانا يظهر البذالة يقول من باب العلاج للنفس وكسرها، قال فلا بأس. فأحيانا تكون بملابس ما هي بذلك فيها شيء من مقطعة أو مبهذلة، وأحيانا تظهر، والغالب أنك تظهر أثر النعمة وتكثر من حمد الله ومن شكر الله عليه. فإذا رأيت نفسك تكبرت، إذا رأيت النفس تكبرت وتعاظمت أدبها، عالجها، تمشي مثلا حافيا أحيانا، تمشي بملابس رثة أحيانا، وإذا كانت النفس هادئة ما فيها الطغيان والعنجهية فإذا أظهرت النعمة فهذا طيب ويحبه الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله جميل يحب الجمال. وبالله التوفيق.
سئل عن حديث عبيد الله بن مسلم عن قرشي عن أبيه، عند أبي داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فقال إن لأهلك عليك حقا صوم رمضان والذي يليه وكل أربعاء رمس، أنت وهذا الجزء الخامس. الزياده شوالا عن جواب نعم والمعروف شعبان وكذلك الصيام كل ربيعة وخميس.
هذه المسألة 98 و99 بعد 700 سئل عن هذا الحديث اللي عند أبي داود أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا صوم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس. قال الشيخ بن باز هذا المتن قريب يعني فيه غرابة في مخالفة للأحاديث الأخرى. قال السائل وجه الغرابة صيام شوال؟ قال الشيخ نعم والمعروف شعبان يعني كان الرسول يصوم شعبان كله لا شوال إنما شعبان فأحيانا يصومه كاملا نافلة وأحيانا يصوم أكثر فكان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذه السنة من أراد الصيام أن يصوم شعبان أما شوال يصوم الست من شوال فيكون قد عمل بالسنة صام الست من شوال وصام شعبان كله وصام 9 للحجة من اليوم الأول إلى يوم عرفة يكون صام 9 وأي يوم صام 9 وعاشورة في شهر محرم. وأيضا في هذا الحديث من النكارة ذكر الأربعة أي وإنما هو الاثنين والخميس يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع يعني هذه السنة إذا صام الاثنين والخميس من كل أسبوع فهنيئا له. وكذلك صيام أيام البيض الثلاثة التي هي 13 14 15 والأحاديث يفسر بعضها بعضا. وإذا كان هناك غرابة في بعض المتون فأهل العلم من أهل الحديث يميزون ويفرقون بين ما كان غريبا وبين ما كان شاذا وبين من سلم من الغرابة ومن الشذوذ. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا ووفقكم الله. وهذه هي المساله الثمانيه سؤال حديث اد الامانه الى من ائتمنك ولا تقل من خانك ما صحتك؟ الجواب الخبر عدم صحته لهذا تكلم فيه العلماء.
هذه المسألة رقم 800 سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنه ولا تخن من خانه. قال الشيخ الأقرب عدم صحته لهذا تكلم فيه الأئمة ولكن هذا الحديث قد جاء عن 5 من الصحابة كما في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع بمجموع هذه الطرق فهو حديث صحيح. ومن هؤلاء 5 أبو هريرة أخرج حديثه البخاري في كتاب التاريخ وأبو داود والترمذي والحاكم وذكر بقية الصحابة وعندما أحاديثهم فالحديث صحيح كما عرفتم جاء عن 5 من الصحابة أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن ضمن الأسئلة التي قدمت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول السائل لأن شخص أودع عنده مالا قال فهو وداع عندي قال وأنا لي مال عند هذا الشخص أبى أن يعطيني حقي فيقول هل أخصم حقي من هذا المال الذي هو أمانة عندي وأعطيه الباقي الشيخ قال لا لا يجوز، واحتج بهذا الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنه، يعني هو ائتمنه أدي إليه أمانة، ولا تخون من خانك، هو خانك أخذ مالك وأنكره، ولا تخون من خانك، أنت لا تخونه، أنت لا تخونه. فهي إجابة طيبة مأخوذة من نفس هذا الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. وتعتبر هذه مسألة من المسائل الفارقة بين المؤمنين وبين المنافقين. فالمنافق إذا أؤتمن خان، إذن المؤمن عكسه، المؤمن إذا أؤتمن لا يخون، وهكذا المنافق إذا حدث كذب، يعني إذا تكلم مع الناس إذا كذب يكذب، إذن المؤمن عكسه، إذا تحدث مع الناس يتحرى الصدق. وهكذا تلك العلامات التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فمنها كما عرفتم إذا أؤتمن خان، فالمؤمن مؤتمن، المؤمن مؤتمن يخاف الله ويتقي الله ويراقب الله ويعلم أنه سيقف غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأيضا تعرفون الحقوق، الحقوق يوم القيامة لها وزنها ولها مكانتها، بل حتى في الدنيا حقوق الناس محترمة، في الدنيا حقوق الناس مؤتمنة، وفي الآخرة أيضا حقوق الناس مؤدة، الذي ما يأتي في الدنيا يأتي في الآخرة من حسناته، أو يأخذ من سيئات أصحاب الحقوق، فينتبه الإنسان على نفسه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله عز وجل، وقبل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عليم خبير ومطلع على شيء، على كل شيء. إذا احفظوا هذا الحديث وافهموه: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أخرجه البخاري في التاريخ، وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن أربعة آخرين من الصحابة، وأنه حديث صحيح. وبالله التوفيق. هذه مسائل متنوعة، وهذه المسألة الأولى بعد 800 سئل الشيخ عمن يشتري كتاب طباعة، يعني كتاب مطبوع طب ما هو مصور تصوير، قال وعنده مثله طباعة حديثة، فأجاب الشيخ قال قد يحتاج إلى ذلك لا بأس به، يعني أن هذا ليس من الإسراف أنك تشتري نسخة أخرى هي أحسن طباعة من التي عندك. فكما تعلمون أن الكتب تنزل ما بين الحين والآخر بطبعات مختلفة وبتحقيقات مختلفة، فهو كان عنده مثلا نسخة من تفسير ابن كثير لكنها قديمة، طباعة قديمة، ثم طبع الكتاب فوقف على نسخة طباعة حديثة، الخط كبير والخط واضح له مميزة، فاشترى الطبعة الجديدة لا بأس، والأولى إن بقي عنده فلا بأس، وإن أهداها فهذا أمر جميل، إذا أهداها أو أوقفها في مسجد من المساجد أو تصدق بها على أحد طلاب العلم الفقراء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويكون يتابع الطبعات الطيبة التي تساعده على القراءة والتي لها تحقيق، وبعضها بعض الطبعات في كلمات لها حمراء بالعناوين أو بالترقيم، أو الكلمة المشروحة تكون بالأحمر ثم شطها بالأسود على حسب المميزة. فهذا طيب، وخصوصا الكتاب الذي يحتاج إليه دائما مثل رياض الصالحين قد تحتاج إليه بكثرة، وكذلك بلوء المرام قد تحتاج إليه بكثرة، وهكذا أيضا تفسير ابن كثير قد تحتاج إليه بكثرة، وتفسير الشيخ السعدي قد تحتاج إليه بكثرة. فالكتاب إذا اعتنيت به في اختياره هو جليسك وأنت مأجور إن شاء الله. والمهم احذر أن تشتري الكتب الخرافية، احذر الكتب العلمانية والكتب الخرافية وكتب الغزل، وإنما تشتري الكتب النافعة والمفيدة في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث وفي التفسير فيما ينفعك من أمر دينك ودنياك. وبالله التوفيق. هذه المسألة الثانية بعد 800 سئل الشيخ عن جرس السيارة الذي هو جرس الإنذار، إذا تجاوز 120 كيلو متر الساعة فإذا بالجرس ينبهه أنه تجاوز السرعة المحددة. يقول السائل هل في سماع الجرس شيء؟ قال الشيخ لا، هذا فيه مصلحة، يعني الجرس هذا فيه مصلحة ينبهك أنك لا تتجاوز، لأن تجاوز 120 فيه مخاطرة، وأنت مسؤول عن نفسك، تتق الله في نفسك وفي من معك من الركاب، وأيضا تتق الله في مالك السيارة هذه مال، أنت قد يحصل لك شيء مفاجئ فلا تستطيع السيطرة عليها. فأكثر من 120 هذه مخاطرة وشيء من الانتحار، وأنت مسؤول عن هذا يوم القيامة، بل أنك لو تنقص فهو أفضل، مثلا 100 تمشي 100 طيب، إلا إذا كان في عذر ووصلت إلى 120 تلحق الصلاة أو تلحق الضيوف أو في شيء، أما الأمور هذه 100 طيبة، وهكذا 90-80 من 80 إلى 100 مع ذكر الله عز وجل والاستغفار والتذكر في مخلوقات الله، ثم أيضا تذكر النعمة التي أنت عليها. أنت قبل ذلك كان الناس يمشون على أرجلهم أو يركبون على الحمير وعلى الإبل، وأنت اليوم على سيارة تقطع المسافة التي ربما تقطع في أسبوع، تقطعها في 4 ساعات، كانت تقطع في أسبوع أنت تأخذها في 4 ساعات. فالسرعة يا أخواني في الله تعتبر من أحد المخاطر التي تكثر الحوادث، تكثر الحوادث في الناس. والسرعة في المدينة لها حد، والسرعة في الخط الطويل له حد. هذا الكلام الآن على الخط الطويل، باب السرعة داخل المدينة أحيانا تحصل سرعة ويحصل من ورائها حوادث، إما في أطفال وإما في نساء وإما في رجال. فالمهم اتق الله يا سائق السيارة، وكذلك أنت يا سائق الدراجة النارية. الكل يتقون الله عز وجل ويذكرون الله ويمشون بهدوء، فأنت مسؤول عن روحك وعن أرواح الآخرين، مسؤول عن نفسك وعن أنفس الآخرين سواء كانوا معك راكبين أو كانوا في الشارع أو على الأرصفة. فالله الله فيه في الهدوء والذكر والاستغفار وبالله التوفيق.
قال شيخنا: أسرة من يعمل في البلد مضطرون ما لهم حيلة.
يعني هذا حول إنسان موظف في البنك وله أسرة ينفق عليه، فكأن السؤال قدم له حول هذا، ما حال الأسرة هذه؟ يعني هذا العامل في البنك الذي تعامل بالربا قد عرف أن مكسبه حرام، لكن أسرته قال الشيخ مضطرون ما لهم حيلة. على كل من استطاع منهم ألا يأكل من نفقة هذا الشخص فلا يأكل. مثلا زوجته الله موسع عليها، عندها خير عندها مال، خلاص لا تأكل من معاش زوجها الموظف في البنك. المراد بالبنك هنا البنك الذي يتعامل بالربا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، هؤلاء الخمسة في الإثم سواء، ذاك أكل الربا وذاك أكله آكل موكل. فآكل الربا لعن لأنه أكل الربا، والموكل لعن لأنه أكل لك الربا، والكاتب لعن لأنه أعان على الإثم والعدوان حين كتب العقد بينهما، والشاهدان لعنا لأنهما أعانا على الإثم والعدوان. قال هم في الإثم سواء، وتعلمون أن الله عز وجل يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني الذي يتعامل بالربا فهو الله سيحاربه، وفعلا كم من بنوك أفلست، وكم من شركات أفلست، وكم من مصانع أفلست في العالم، وكم من تجار أفلسوا، وحتى بيوتهم بيعت من أجل الدين التي عليهم، عقوبة عليهم من الله سبحانه وتعالى. وكم أيضا كم من مستشفيات خاصة تحطمت وأفلست، لماذا؟ لوجود النساء الموظفات المتبرجات السافرات، فحاربهم الله عز وجل بالإفلاس. تنظر إلى كذا كذا مستشفى، ذاك أغلق وذاك أغلق وذاك أغلق، فالله سبحانه وتعالى يحارب من عصاه، ونسأل الله العافية والسلامة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعكم. قال شيخنا: الحق الذي نعتقد أن الأرض قاربة لا تتحرك، وقد كتبنا ردا كثيرا في هذا.
وإكمال على المسألة الأولى، كما سمعتم، من كان مضطرا من أفراد الأسرة فالله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ما عنده قوت إلا ما يأتي به أبوه، ابن مثلا صغير أو بنت أو ابن قد بلغ سن الاحتلام ولكن ما عنده حيلة، ما عنده عمل، أو بنت وإن كان قد بلغت لكن ما عندها شيء وما قد تزوجت، فهذا معلوم. لكن إذا تزوجت البنت وصارت عند زوج يصرف عليها، لا تأخذ من مساعدات أبيها شيئا، إذا كان أبوها ما عنده دخل إلا ما يتقاضاه من معاش البنت، لا تأخذ، مع النصيحة له. وهكذا الابن إذا وسع الله عليه وصار عنده عمل لا يأخذ من مصائف أبيه مع النصيحة. وهكذا الزوج إذا قدرت أن ابنها يصرف عليها فصار كبيرا وصار له عمل، فتأخذ من مصاريف ابنها ولا تأخذ من مصاريف زوجها حتى يتوب إلى الله عز وجل ويطيب مطعمه ومكسبه. وهذه المسألة الأخرى يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه: الحق الذي نعتقد أن الأرض قارة لا تتحرك. قال: وقد كتبنا ردا قديما في هذا، وهو مطبوع من زمان قديم وحتى الآن مطبوع في جزء رسالة مستقلة، ومطبوع أيضا في ضمن مجموعة فتاوى، في ضمن مجلدات مجموعة فتاوى. وهذا هو الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، أن الأرض قارة وأن الشمس هي التي تجري، كما قال الله: والشمس تجري، ما قال والأرض تجري. فمن قال بأن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حول الشمس فيكون قد عارض القرآن وعارض هدي الرسول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعارض الواقع المحسوس، الواقع المحسوس المشاهد. فبيوت الناس ثابتة، منازلهم ثابتة، الجبال ثابتة في أماكنها، الأرض ثابتة، السماء كذلك، السماء ثابتة. فالناس يرون المشرق والمغرب والجنوب والشمال، وما يرون يسير ويجري ويتحرك إلا الشمس وتشرق. هذا قبل يوم القيامة، هذا قبل يوم القيامة تقلع الأرض من أماكنها وتدور وتمور وتضمحل، لكن الآن الجبال ثابتة والأرض ثابتة والناس يمرون ويشاهدون. الشمس أشرقت من الجهة الشرقية، مزعت حتى أنهم يرون الجبال ويرون أن الشمس خرجت من خلف الجبل وبدأت تبدو شيئا فشيئا حتى ظهرت، ثم سارت في طريقها إلى أن وصلت إلى كبد السماء في وقت الظهر، ثم وصلت سيرها إلى المغرب حتى غربت. وأيضا يرون غروبها كيف بدأ مثل طلوعها شيئا فيها حتى انتهى. أين المشرق وأين المغرب؟ والأرض كما هي، لو في أدنى حركة، كما تعرفون مسألة الزلزال، لو في أدنى حركة تظهر على سطح الأرض وعلى سكان الأرض أنه في حركة، في زلزلة حصلت بمقدار كذا كذا. فإذا كانت تدور، إذا كانت تدور وتجري الأرض، سيظهر من باب أولى ولا يستغر للناس معاش، وهي دائما تحتز بهم ودائما متحركة بهم. لكن التي تجري هي الشمس كما أخبر الله بقوله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وأما الأرض فالله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. فالأرض قارة، الأرض ثابتة. وتعلمون يا عباد الله أن كثيرا من النظريات التي جاءت من قبل أعداء الإسلام من يهود ومن نصارى، كثير منها قد تراجع عنها، وبعض النظريات تجد يرد بعضهم على بعض. يعني هذا مثلا يهودي يرد على يهودي، ولا نصراني يرد عليه نصراني. فهناك بعض النظريات تراجعوا عنها، وهناك بعض النظريات تجد الرد عليها من أصحابهم، وقولهم بأن الإنسان كان غرب ثم ترقى إلى أن صار إنسان، هذه جهالة، جهالة وحماقة. ولا تستغرب أن يقول هذا إنسان يهودي أو إنسان نصراني، هم أصلا ما دينهم منسوخ ومبدل ومغير، وكتبهم محرفة، وهم قد ابتعدوا عن الله. والعلمنة أيضا قد دخلت على اليهود النصارى، صار منهم علمانيين بلا دين، صار منهم شيعيين ملاحدة والعياذ بالله، غيروا وبدلوا. إذا كان العلمنة دخلت على بعض المسلمين، فما بالك بالكتابيين اليهود بالنصارى؟ كم من بعض المسلمين النصارى علمانيا عقله عقل الشيعي، عقله عقل الحادي، إلا من رحم الله. فالإنسان إذا ابتعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يزيغ قلبه، كما قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكما قال سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ما يوفق العبد إلا إذا استقام على شريعة الله وتمسك بدين الله، وإلا فكم من النظريات كما عرفتم. ثم أيضا نقول لهم: إذا كنتم تقولون بدوران الأرض، فماذا عن السماء؟ ما هل أيضا السماء تدور تتحرك تضطرب؟ فهذه من الحماقة. ولو أنكم تراجعون رسالة الشيخ الإمام جزاه الله خيرا، له ما شاء الله مجلد طيب يرد فيه على أصحاب النظريات، وذكر الكثير من النظريات. نسأل الله علما نافعا وعملا به صالحا وثباتا على شرعه حتى نموت عليه، إنه سميع الدعاء. ولا تنسوا صلاة الإشراق التي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وأيضا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. فأن تصلي ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم تحسب لك حج وعمرة تامة تامة، وأيضا تحسب لك ضحى لأن الشمس قد طلعت فهي ضحى من الآن، وأيضا تكفى الشر يومك هذا حتى تمسي بإذن الله عز وجل. والدرس غدا صباحا إن شاء الله سيكون في مسجد السنة بإذن الله. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا سائل سأل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن الجمع بين هذين الحديثين: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وبين حديث الذي مات في نسك في الحي المفرد قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما قال الشيخ ما قال لابسا قال ملبيا. فمن مات في الإحرام مات في الحج أو مات في العمرة يبعث يوم القيامة ملبيا، لهذا قال فأصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تغطوا رأسه، وعند مسلم ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا إذن كما قال عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه، من مات على خير بعث عليه ومن مات على شر بعث عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، نسأل الله التوفيق. إذن ما في بين الحديثين اختلاف، كونه يبعث عاريا حافيا وكونه يبعث ملبيا. فمن مات في حج أو عمرة يبعث ملبيا، والجميع يبعثون حفاة عراة غرلا، حفاة يعني بدون أحذية، وعراة بدون ملابس، وغرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وبالله التوفيق. سؤال عن حديث خالد بن سنان نبي ضيعه قومه، قال الشيخ لا صحة له، لهذا الإيمان بالأنبياء يجب إجمالا وتفصيلا. فتفصيلا ما ذكر في القرآن أو ثبت في السنة أنه نبي، هذا التفصيل. والإجمالي تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا كثيرين لم يخصصهم علينا، فنؤمن بأولئك الرسل الذين لم نعرف أسماءهم أن الله أرسل رسلا إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين، فيكون الإيمان كما عرفتم إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. التفصيل بما صح أنه نبي، أما ما لم يصح أنه نبي لا تعتقد. وهناك خلاف في الخبر هل هو نبي أم هو رجل صالح، لكن الراجح أنه نبي، لأن العبد مهما بلغ صلاحه ومهما بلغ علمه لا يمكن أن يقتل غلاما بمجرد الفراسة مهما بلغ صلاحه ومهما بلغ علمه، يقتل غلام قبل أن يصل سن التكليف وبدون أي حجة ظاهرة إلا التفرس، تفرس فيه الكفر والضلال، هذا كما سمعتم لا يمكن أن يكون، ولا يقبل أيضا، ولا يقبل من الشخص مهما بلغ صلاحه. فهذه أمور غيبية والشريعة لا تحكم إلا بالظاهر، لكن هذا نبي. الصحيح أن الخبر نبي، ولهذا قال: وما فعلته عن أمري، ما كان من عندي، وإنما كان بوحي من الله سبحانه وتعالى. فقتل الغلام بما أوحى الله إليه. فالذي يقول بأنه نبي هذا هو الصواب، أنه نبي الله أوحى إليه بشرع لم يكن عند موسى، وأوحى إلى موسى بعلم ليس عند الخبر. والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. قال: فسئل عن الحديث الآخر: أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. قال الشيخ: بلى، يعني هذا هو الحجة، أنه ما هناك نبي بعد عيسى إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فآخر نبي من أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وآخر الأنبياء وآخر الرسل على الإطلاق هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى جميع النبيين والمرسلين. وأول الأنبياء هو آدم عليه السلام. آدم أول الأنبياء، ونوح عليه السلام أول الرسل، فنوح يعتبر أول رسول إلى أهل الأرض، وآدم أول نبي، وآخر نبي من أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، وآخر الأنبياء والمرسلين على الإطلاق هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وما بعده إلا قيام الساعة. فنبينا آخر الأنبياء وآخر الرسل، وكتابنا القرآن آخر الكتب السماوية، وهذه الأمة آخر الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكنتم هنا بمعنى صرتم، يا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وآخر المرسلين. فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب، ولا يفلح، من ادعى النبوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، أو ادعى الرسالة، وهكذا أيضا من ادعى المهدوية وكان كاذبا، كل هؤلاء لا يفلحون. والشيطان كما تعلمون يعبث بعقول كثير من الناس، فهذا يجعله يدعي أنه نبي، وذاك يجعله يدعي أنه رسول، وآخر يجعله يدعي أنه المهدي المنتظر، وامرأة ادعت النبوة فقالت لأن الله ما نفى النبوة إلا عن الرجال، لكن عن النساء فادعت النبوة، ومع ذلك أيضا لم تفلح. وبالله التوفيق. السؤال 97 سئل الشيخ رحمه الله عن الجمع بين هذين الحديثين: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وحديث البذالة من الإيمان. فإن الأول كما عرفتم ظاهره أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد بنعم فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعم عليه في ملبسه وفي مشربه وفي مطعمه، يشكر الله ويحمد الله ويتواضع لله ويظهر أثر النعمة. يعني بخلاف إذا أنعم على عبد بنعم ثم هو يظهر البؤس والتبأس، هذا كأنه يجحد نعمة الله عليه، دائما في بؤس وفي تبأس. فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال السائل: كيف نجمع بينه وبين حديث البذالة من الإيمان؟ يعني يكون الإنسان أحيانا يلبس ملابس رثة أحيانا. قال الشيخ: الثاني أحيانا، يعني يظهر البذالة أحيانا، والسنة أن يظهر أثر النعمة. إن الله جميل يحب الجمال، فأحيانا يظهر البذالة، يقول من باب العلاج للنفس وكسرها، قال فلا بأس. فأحيانا تكون بملابس ما هي بذلك، فيها شيء من مقطعة أو مبهذلة، وأحيانا تظهر، والغالب أنك تظهر أثر النعمة وتكثر من حمد الله ومن شكر الله عليه. فإذا رأيت نفسك تكبرت، إذا رأيت النفس تكبرت وتعاظمت أدبها، عالجها، تمشي مثلا حافيا أحيانا، تمشي بملابس رثة أحيانا. وإذا كانت النفس هادئة ما فيها الطغيان والعنجهية، فإذا أظهرت النعمة فهذا طيب ويحبه الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله جميل يحب الجمال. وبالله التوفيق. هذه المسألة الثامنة والتسعون والتاسعة والتسعون بعد السبعمائة، سئل عن هذا الحديث اللي عند أبي داود أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام الدهر، فقال: إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس. قال الشيخ: من بعد هذا المتن قريب، يعني فيه غرابة، في مخالفة للأحاديث الأخرى. قال السائل: وجه الغرابة صيام شوال؟ قال الشيخ: نعم، والمعروف شعبان، يعني كان الرسول يصوم شعبان كله لا شوال، إنما شعبان، فأحيانا يصومه كاملا نافلة، وأحيانا يصوم أكثر، فكان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذه السنة لمن أراد الصيام أن يصوم شعبان، أما شوال يصوم الست من شوال، فيكون قد عمل بالسنة، صام الست من شوال، وصام شعبان كله، وصام تسع بالحجة من اليوم الأول إلى يوم عرفة، يكون صام التسع، وأيضاً صام تاسعة وعاشرة في شهر محرم. وأيضاً في هذا الحديث من النكارة ذكر الأربعة، أي وإنما هو الاثنين والخميس، يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. يعني هذه السنة، إذا صام الاثنين والخميس من كل أسبوع فهنيئاً له. وكذلك صيام أيام البيض الثلاثة التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، وإذا كان هناك أرادة في بعض المتون فأهل العلم من أهل الحديث يميزون ويفرقون بين ما كان قريبا وبين ما كان شاذا وبين من سلم من الغرابة ومن الشذوذ. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا ووفقكم الله. وهذه السنه الثمانيه سؤال حديث: ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تقل من خانك، ما صحتك؟ الجواب: الخطر عدم صحته، لهذا تكلم فيه العلماء.
هذه المسألة رقم 800، سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنه ولا تخن من خانه. قال الشيخ: الأقرب عدم صحته، لهذا تكلم فيه الأئمة. ولكن هذا الحديث قد جاء عن 5 من الصحابة، كما في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع بمجموع هذه الطرق، فهو حديث صحيح. ومن هؤلاء الخمسة أبو هريرة، أخرج حديثه البخاري في كتاب التاريخ، وأبو داود والترمذي والحاكم. وذكر بقية الصحابة وعندما أحاديثهم، فالحديث صحيح كما عرفتم، جاء عن 5 من الصحابة: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن ضمن الأسئلة التي قدمت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول السائل: لأن شخص أودع عنده مالا، قال: فهو وداع عندي. قال: وأنا لي مال عند هذا الشخص، أبى أن يعطيني حقي، فيقول: هل أخصم حقي من هذا المال الذي هو أمانة عندي وأعطيه الباقي؟ الشيخ قال: لا، لا يجوز. واحتج بهذا الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، يعني هو أتمنك، أدي إليه أمانك، ولا تخن من خانك، هو خانك، أخذ مالك وأنكره، ولا تخن من خانك، أنت لا تخنه، أنت لا تخنه. فهي إجابة طيبة مأخوذة من نفس هذا الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وتعتبر هذه المسألة من المسائل الفارقة بين المؤمنين وبين المنافقين. فالمنافق إذا أؤتمن خان، إذن المؤمن عكسه، المؤمن إذا أؤتمن لا يخون. وهكذا المنافق إذا حدث كذب، يعني إذا تكلم مع الناس يدخل كذبه يكذب. إذن المؤمن عكسه، إذا تحدث مع الناس يتحرى الصدق. وهكذا تلك العلامات التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فمن هكذا عرفتم إذا أؤتمن خان، فالمؤمن مؤتمن، المؤمن مؤتمن، يخاف الله ويتقي الله ويراقب الله ويعلم أنه سيقف غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأيضا تعرفون الحقوق، الحقوق يوم القيامة لها وزنها ولها مكانتها، بل حتى في الدنيا حقوق الناس محترمة، في الدنيا حقوق الناس مؤتمنة، وفي الآخر وفي الآخرة أيضا حقوق الناس مؤدة. الذي ما يأتي في الدنيا يأتي في الآخرة من حسناته، أو يأخذ من سيئات أصحاب الحقوق فينتبه الإنسان على نفسه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله عز وجل، وقبل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عليم خبير ومطلع على شيء، على كل شيء. إذا احفظوا هذا الحديث وافهموه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أخرجه البخاري في التاريخ، وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن أربعة آخرين من الصحابة، وأنه حديث صحيح. وبالله التوفيق.
وفي بلاد المسائل التنوعة، ومع المسألة الأولى بعد الثمانية سأسأل شيخنا عن من يشتري كتاب طباعة وعنده مثله طباعة حديثة، الجواب هل يحتاج إلى ذلك؟ لا بأس
به. أعيد السؤال.
السؤال مرة أخرى، قال سألت شيخنا عن من يشتري كتاب طباعة وعنده
مثله طباعة
حديثة،
أي
الجواب
قد يحتاج إلى ذلك؟ لا بأس. هذه مسائل متنوعة، وهذه المسألة الأولى بعد الثمانمائة سئل الشيخ عمن يشتري كتاب طباعة، يعني كتاب مطبوع طبعا ما هو مصور تصوير، قال وعنده مثله طباعة حديثة، فأجاب الشيخ قال قد يحتاج إلى ذلك لا بأس به، يعني أن هذا ليس من الإسراف أنك تشتري نسخة أخرى هي أحسن طباعة من التي عندك. فكما تعلمون أن الكتب تنزل ما بين الحين والآخر بطبعات مختلفة وبتحقيقات مختلفة، فهو كان عنده مثلا نسخة من تفسير ابن كثير لكنها قديمة، طباعة قديمة، ثم طبع الكتاب فوقف على نسخة طباعة حديثة، الخط كبير والخط واضح له مميزة، فاشترى الطبعة الجديدة لا بأس. والأولى إن بقيت عنده فلا بأس، وإن أهداها فهذا أمر جميل، إذا أهداها أو أوقفها في مسجد من المساجد أو تصدق بها على أحد طلاب العلم الفقراء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويكون يتابع الطبعات الطيبة التي تساعده على القراءة والتي لها تحقيق، وبعضها بعض الطبعات في كلمات لها حمراء بالعناوين أو بالترقيم، أو الكريمة المشروحة تكون بالأحمر ثم شطرها بالأسود على حسب المميزة، فهذا طيب. وخصوصا الكتاب الذي يحتاج إليه دائما مثل رياض الصالحين قد تحتاج إليه بكثرة، وكذلك بلوء المرام قد تحتاج إليه بكثرة، وهكذا أيضا تفسير ابن كثير قد تحتاج إليه بكثرة، وتفسير الشيخ السعدي قد تحتاج إليه بكثرة. فالكتاب إذا اعتنيت به في اختياره هو جليسه، وأنت مأجور إن شاء الله. والمهم احذر أن تشتري الكتب الخرافية، احذر الكتب العلمانية والكتب الخرافية وكتب الغزل، وإنما تشتري الكتب النافعة والمفيدة في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث وفي التفسير، فيما ينفعك من أمر دينك ودنياك. وبالله التوفيق.
وبركاته. تأمينه الصلاة.
هذه مسألة ثانية بعد الثمانمائة، سئل الشيخ عن جرس السيارة الذي هو جرس الإنذار، إذا تجاوز 120 كيلو متر الساعة فإذا بالجرس ينبهه أنه تجاوز السرعة المحددة. يقول السائل هل في سماع الجرس شيء؟ قال الشيخ لا، هذا فيه مصلحة، يعني الجرس هذا فيه مصلحة ينبهك أنك لا تتجاوز، لأن تجاوز 120 في مخاطرة، وأنت مسؤول عن نفسك، تتق الله في نفسك وفي من معك من الركاب، وأيضا تتق الله في مالك السيارة هذه مال، أنت قد يحصل لك شيء مفاجئ فلا تستطيع السيطرة عليها. فأكثر من 120 هذه مخاطرة وشيء من الانتحار، وأنت مسؤول عن هذا يوم القيامة، بل أنك لو تنقص فهو أفضل، مثلا 100 تمشي 100 طيب، إلا إذا كان في عذر ووصلت إلى 120 تلحق الصلاة أو تلحق الضيوف أو في شيء، أما الأمور هذه 100 طيبة، وهكذا 90-80، من 80 إلى 100 مع ذكر الله عز وجل والاستغفار والتفكر في مخلوقات الله، ثم أيضا تذكر النعمة التي أنت عليها. أنت قبل ذلك كان الناس يمشون على أرجلهم أو يركبون على الحمير وعلى الإبل، وأنت اليوم على سيارة تقطع المسافة التي ربما تقطع في أسبوع، تقطعها في 4 ساعات، كانت تقطع في أسبوع أنت تأخذها في 4 ساعات. فالسرعة يا أخواني في الله تعتبر من أحد المخاطر التي تكثر الحوادث، تكثر الحوادث في الناس، والسرعة في المدينة لها حد، والسرعة في الخط الطويل له حد. هذا الكلام الآن عن الخط الطويل، باقي السرعة داخل المدينة أحيانا تحصل سرعة ويحصل من ورائها حوادث، إما في أطفال وإما في نساء وإما في رجال. فالمهم اتق الله يا سائق السيارة، وكذلك أنت يا سائق الدراجة النارية، الكل يتقون الله عز وجل ويذكرون الله ويمشون بهدوء، فأنت مسؤول عن روحك وعن أرواح الآخرين، مسؤول عن نفسك وعن أنفس الآخرين، سواء كانوا معك راكبين أو كانوا في الشارع أو على الأرصفة. فالله الله في الهدوء والذكر والاستغفار، وبالله التوفيق. وفقكم
الله وبارك فيكم. قال شيخنا: أسرة من يعمل في البلد مضطرون ما لهم حيلة.
يعني هذا حول إنسان موظف في البنك وله أسرة ينفق عليه، فكان السؤال قدم له حول هذا، ما حال الأسرة هذه؟ يعني هذا العامل في البنك الذي تعامل بالربا قد عرف أن مكسبه حرام، لكن أسرته، قال الشيخ، مضطرون ما لهم حيلة. على كل من استطاع منهم ألا يأكل من نفقة هذا الشخص فلا يأكل، مثلا زوجته الله موسع عليها، عندها خير وعندها مال، خلاص لا تأكل من معاش زوجها الموظف في البنك. المراد بالبنك هنا البنك الذي يتعامل بالربا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، هؤلاء الخمسة في الإثم سواء، ذاك أكل الربا وذاك أكله آكل وموكل، فآكل الربا لعن لأنه أكل الربا، والموكل لعن لأنه أكل لك الربا، والكاتب لعن لأنه أعان على الإثم والعدوان حين كتب العقد، حين كتب العقد بينهما، والشاهدان لعنا لأنهما أعانا على الإثم والعدوان، فلهم في الإثم سواء. وتعلمون أن الله عز وجل يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني الذي يتعامل بالربا فهو الله سيحاربه. وفعلا كم من بنوك أفلست، وكم من شركات أفلست، وكم من مصانع أفلست في العالم، وكم من تجار أفلسوا، وحتى بيوتهم بيعت من أجل الدين التي عليهم، عقوبة عليهم من الله سبحانه وتعالى. وكم أيضا كم من مستشفيات خاصة تحطمت وأفلست، لماذا؟ لوجود النساء الموظفات المتبرجات الساخرات، فحاربهم الله عز وجل بالإفلاس. تنظر إلى كذا كذا مستشفى، ذاك أغلق وذاك أغلق وذاك أغلق، فالله سبحانه وتعالى يحارب من عصاه، ونسأل الله العافية والسلامة.
نعم. الله خيرا من قال فيكم ونفعكم. قال شيخنا: الحق الذي نعتقد أن الأرض قارة لا تتحرك، وقد كتبنا ردا قديما في هذا.
وإكمال على المسألة الأولى، كما سمعتم، من كان مضطرا من أفراد الأسرة فالله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ما عنده قوت إلا ما يأتي به أبوه، ابن مثلا صغير أو بنت أو ابن قد بلغ سن الاحتلام ولكن ما عنده حيلة، ما عنده عمل، أو بنت وإن كانت قد بلغت لكن ما عندها شيء وما قد تزوجت، فهذا معلوم. لكن إذا تزوجت البنت وصارت عند زوج يصرف عليها، لا تأخذ من مساعدات أبيها شيئا، إذا كان أبوها ما عنده دخل إلا ما يتقاضاه من معاش البنت، لا تأخذ، مع النصيحة له. وهكذا الابن إذا وسع الله عليه وصار عنده عمل، لا يأخذ من مصارف أبيه، مع النصيحة. وهكذا الزوج إذا قدرت أن ابنها يصرف عليها فصار كبيرا وصار له عمل، فتأخذ من مصاريف ابنها ولا تأخذ من مصاريف زوجها، حتى يتوب إلى الله عز وجل ويطيب مطعمه ومكسبه. وهذه المسألة الأخرى، يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه: الحق الذي نعتقد أن الأرض قارة لا تتحرك. قال: وقد كتبنا ردا قديما في هذا، وهو مطبوع من زمان قديم، وحتى الآن مطلوع في جزء رسالة مستقلة، ومطلوع أيضا في ضمن مجموعة فتاوى، في ضمن مجلدات مجموعة فتاوى. وهذا هو الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، أن الأرض قارة وأن الشمس هي التي تجري، كما قال الله: والشمس تجري، ما قال والأرض تجري. فمن قال بأن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حول الشمس، فيكون قد عارض القرآن وعارض هدي الرسول، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعارض الواقع المحسوس، الواقع المحسوس المشاهد. فبيوت الناس ثابتة، منازلهم ثابتة، الجبال ثابتة في أماكنها، الأرض ثابتة، السماء كذلك، السماء ثابتة. فالناس يرون المشرق والمغرب والجنوب والشمال، وما يرون يسير ويجري ويتحرك إلا الشمس تشرق. هذا قبل يوم القيامة، هذا قبل يوم القيامة، تقلع الأرض من أماكنها وتدور وتمور وتضمحل، لكن الآن الجبال ثابتة والأرض ثابتة والناس يمرون ويشاهدون. الشمس أشرقت من الجهة الشرقية، مزعت حتى أنهم يرون الجبال ويرون أن الشمس خرجت من خلف الجبل وبدأت تبدو شيئا فشيئا حتى ظهرت، ثم سارت في طريقها إلى أن وصلت إلى كبد السماء في وقت الظهر، ثم واصلت سيرها إلى المغرب حتى غربت. وأيضا يرون غروبها كيف بدأ مثل طلوعها شيئا فشيئا حتى انتهت. أين المشرق وأين المغرب؟ والأرض كما هي، لو في أدنى حركة، كما تعرفون مسألة الزلزال، لو في أدنى حركة تظهر على سطح الأرض وعلى سكان الأرض أنه في حركة، في زلزال حصلت بمقدار كذا كذا. فإذا كانت تدور، إذا كانت تدور وتجري الأرض، سيظهر من باب أولى ولا يستغر للناس معاش، وهي دائما تحتز بهم ومتحركة بهم، لكن التي تجري هي الشمس كما أخبر الله بقوله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وأما الأرض فالله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. فالأرض قارة، الأرض ثابتة. وتعلمون يا عباد الله أن كثيرا من النظريات التي جاءت من قبل أعداء الإسلام من يهود ومن نصارى، كثير من هذا تراجع عنها، وبعض النظريات تجد يرد بعضهم على بعض، يعني هذا مثلا يهودي يرد على يهودي، ولا نصراني يرد عليه نصراني. فهناك بعض النظريات تراجع عنها، وهناك بعض النظريات تجد الرد عليها من أصحابهم، وقولهم بأن الإنسان كان قردة ثم ترقى إلى أن صار إنسان، هذه جهالة، جهالة وحماقة. ولا تستغرب أن يقول هذا إنسان يهودي أو إنسان نصراني، هم أصلا ما دينهم منسوخ ومبدل ومغير، وكتبهم محرفة، وهم قد ابتعدوا عن الله. والعلمنة أيضا قد دخلت على اليهود النصارى، صار منهم علمانيين بلا دين، صار منهم شيعيين ملاحدة والعياذ بالله، غيروا وبدلوا. إذا كان العلمنة دخلت على بعض المسلمين، فما بالك بالكتابيين باليهود بالنصارى؟ كم من بعض المسلمين صار علمانيا، عقل الشيعي، عقل الحادي، إلا من رحم الله. فالإنسان إذا ابتعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يزيغ قلبه، كما قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكما قال سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ما يوفق العبد إلا إذا استقام على شريعة الله وتمسك بدين الله، وإلا فكم من النظريات كما عرفتم. ثم أيضا نقول لهم: إذا كنتم تقولون بدوران الأرض، فماذا عن السماء؟ ما هل أيضا السماء تدور تتحرك تضطرب؟ فهذه من الحماقة. ولو أنكم تراجعون رسالة الشيخ الإمام جزاه الله خيرا، له ما شاء الله مجلد طيب يرد فيه على أصحاب النظريات، وذكر الكثير من النظريات. نسأل الله علما نافعا وعملا به صالحا وثباتا على شرعه حتى نموت عليه، إنه سميع الدعاء. ولا تنسوا صلاة الإشراق التي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وأيضا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. فأنت تصلي ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم تحسب لك أجر حجة وعمرة تامة تامة، وأيضا تحسب لك ضحى لأن الشمس طلعت فهي ضحى من الآن، وأيضا تكفى الشر يومك هذا حتى تمسي بإذن الله عز وجل. والدرس غدا صباحا إن شاء الله سيكون في مسجد السنة بإذن الله. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.